اللغة المعروفة الآن بين المتأخرين وهي نفس الحدوث أو نفس الحالة السابقة من دون أخذ عنوان اليقين، وبناء على الصياغة المشهورة وهي اليقين بالحدوث، تواجهنا مشكلة، وهو فيما إذا ثبتت الحالة السابقة عن طريق الأمارة الظنية المعتبرة، كأن تكون هناك خبر ثقة يخبر عن النجاسة، ومن ثم شككت بأنه طهر هذا الإناء أو لم يطهر هذا الإناء، فهل يمكن أن أستصحب أو لا؟ بناء على رأي المشهور الذي أخذ اليقين كركن من أركان الاستصحاب، ينبغي أن لا يعني يستصحب في المقام باعتبار كان هناك ظن ولم يكن هناك يقين سابق. وهذه واقعا أنه كانت بمنزلة مشكلة وقعت على يعني الأصوليين أو على رؤوس الأصوليين، جيد إن شاء الله. وكل أنه جاء بمخرج، المخرج الأول كان هو مخرج المحقق النائين رحمة الله عليه، والسيد الشهيد الصادق رحمة الله عليه لم يرضى بما ذكره المحقق النائيني الذي كان قد بناه في مسألة الإمارات على مسلك الطريقية والعلمية. فعندما يقول الإمام عليه السلام خذ بخبر الثقة، بمعنى أن خبر الثقة علم، فإذا كان خبر الثقة علم وقال هذا الثقة بأن هذا نجس، فهنا أنه هناك يقينون بنجاسة هذا الإناء، فإذا شككت بعد ذلك فاستصحب. وأركان الاستصحاب تبقى متوفرة حتى بناء على صياغة المشهور وهو اليقين بالحدوث، جيد، وهي صياغة اليقين بالحدوث. هذا الذي ذكره المحقق النائي لم يرضى الشهيد الصدر رحمه الله، ويشكل عليه بإشكالين قد وقع التأمل فيهما في الحساب، ذكرت تأمل يعني على ما ذكره السيد رحمه الله عليه فليراجع. الوجه الثاني لعلاج هذه الإشكالية وهو علاج ذكره صاحب الكفاية رحمه الله عليه على ما يستظهر يعني من عبارته رحمه الله عليه، وهو أن صاحب الكفاية ذكر بأن اليقين في رواية زرارة أو في روايات الاستصحاب لا ينبغي أن ينقض اليقين بالشك. هذا اليقين إنما جاء به على نحو الطريقية والمعرفية لا على نحو الموضوعية، وإلا الإمام عليه السلام ذكر اليقين ولكن أراد المتيقن، جيد. وعلى سيد رحمة الله عليه يقول على ما يظهر من تفسيره، لأنه مرة يعني يذكر صاحب الكفاية أنه الإمام ذكر اليقين وأراد المتيقن، فذكره على سبيل الكناية هذا المعنى. ومرة أنه لا ذكر أنه الإمام المعصوم، يعني صاحب الكفاية ذكر بأن الإمام المعصوم إنما ذكر اليقين يعني من باب المثال هذا المعنى، وإلا حتى إذا كانت هناك أمارة معتبرة، والمأخوذ في حقيقة الاستصحاب والملازمة بين حالة الحدوث وحالة البقاء، فإن ما يحدث يبقى، هذا هو الأساس في دليل الاستصحاب. والإمام المعصوم عليه السلام في الروايات التي تطرقت إلى عبارة لا تنقض اليقين بالشك، إنما كان ناظر الإمام عليه السلام إلى أن الذي يحدث عادة هو يبقى أو أنه ملازم للبقاء، إلا أنه أن ينقض بناقض آخر، هذا هو الذي ذكره يعني بحسب ما فسرت به عبارة الكفاية. والسيد الخوئي رحمة الله عليه لديه اعتراض، وللشهيد الصدر جواب على اعتراض السيد الخوئي، فإحنا نحاول أولا أن نقرأ يعني ما نسب إلى صاحب الكفاية، ومن ثم نذكر اعتراض السيد الخوئي رحمه الله. قال: الوجه الثاني ما ذكره صاحب الكفاية رحمه الله وحاصله على ما قيل في تفسيره، لأن عبارة الكفاية يعني تحتمل معنى آخر في الحقيقة عند المراجعة، من الممكن أنه أن ترى هناك معنى آخر، وبعض الكتب أنه ذاكرين الجزء والصفحة في الكفاية، يعني في الطبعة التي أنا عندي الكفاية الجزء الثاني صفحة 309
عندهم الجزء الأول،
يعني بحسب هاي بحسب الطبعة ما الكتاب هذا ما الحلقة الثالثة بيني جايين. ما ذكره صاحب الكفاية من أن اليقين بالحدوث، هذا اليقين ليس ركنا في دليل الاستصحاب، يعني في عبارة لا تنقض اليقين بالشك أو ليس لك أن تنقض اليقين بالشك، بل مفاد دليل الاستصحاب جعل الملازمة واعتبار الملازمة بين الحدوث والبقاء، هذا المعنى، يعني أن ما يحدث يبقى، هذا المعنى أنه إذا حدثت نجاسة في هذا الإناء فإنها تبقى إلا أن يأتي ناقض لهذا البقاء. بلي
بس الحدوث شنو؟ العلم بالحدوث شنو؟ يقيني أو لا؟ هو هذا
لا حل... أنه المدار أنه إذا أن ما يحدث يبقى هناك مطلب آخر، كيف تعلم بأنه قد حدث؟ كيف تحرز أنه قد حدث؟ يقول صاحبك هذا ما مأخوذ في كلام الإمام، فإذا ممكن أن يثبت عن طريق اليقين، ومن الممكن أن يثبت عن طريق الظن المعتبر. هذا المعنى بلي أن المفاد الدليل جعل الملازمة بين الحدوث والبقاء. هناك مطلب لم يذكره الشهيد الصدر رحمة الله عليه وذكره في مواطن متعددة بما يشابه هذا المبحث، هل أن الملازمة من الممكن أن تعتبر أو لا؟ يعني إذا كانت هناك ملازمة بين الحدوث والبقاء، الملازمات هذه من الممكن أن تعتبر أو لا يمكن أن تعتبر الملازمة؟ نفس الملازمات إذا كانت هي ملازمة عقلية، فهو الملازمات العقلية لا يمكن أن تعتبر. مثلا واحد معتبر شيء يقول أنا جعلت هناك ملازمة بين الجسم والتحيز، هذا يصح ولا ما يصح؟ ما يصح. جسم وتحيز هو أصلا ملازمة عقلية واقعية لا تصح الاعتبار في الأمور التكوينية. واحد يقول أنا أعتبر أن النار حارة، وهذا أمر تكويني واقعي لا يصح فيه الاعتبار. واحد يقول أنا أعتبر مثلا أنه الدهن دسم، هو الدهن دسم أنه ما حاجة أنه تعتبر، اعتبارك أصلا ما له قيمة يعني. كذلك الملازمات العقلية مثلا بين الجسم والتحيز والزوجية والأربعة هذه لا تقبل الاعتبار، وهذا أمر أنه عليكم السلام ورحمة الله، هذا أمر كأنه واضح أنه عند الأصوليين. هذا من جهة. من جهة أخرى كذلك لا يمكن أنه أن يدعى أنه الملازمة الواقعية لم تكن موجودة وأنا بالاعتبار صنعت ملازمة واقعية. الأمور التكوينية لا تصنع عن طريق الاعتبار بلحاظ أن الاعتبار أمر تخيل ذهني، فكيف يصنع اعتبارا واقعيا؟ يعني أفرض أنه بين زيد وعامر لا توجد هناك ملازمة، كما هو الحال أنه لا توجد هناك ملازمة واقعية بين زيد وبين عامر، أقول لا أنا أعتبر أن هناك ملازمة واقعية بين زيد وبين عامر، أقول هذا كلام لا يمكن قبوله، لأن الأمور الواقعية لا يخلقها ويصنعها الاعتبار، الاعتبار لا يخلق الواقع، هذا أمر معلوم يعني عندهم. السيد رحمة الله عليه اصدرق إلى هذه الإشكالية. لا لا، هذا الملازمة إنما تكون ببركته وجود قانون ذهني اللي هو كما عبر عنه الشهيد الصدر رحمة الله عليه بقانون تداعي المعاني. جيد، ببركة ذلك القانون الذهني أصبحت هناك نحو من الملازمة اللي هو الملازمة الذهنية. هذا المعنى، هذا المطلب بني، وليس أن الاعتبار بذاته يصنع هذه الملازمة. فالنتيجة أنه مفاد الدليل، يعني مفاد الدليل لا تنقض اليقين بالشك، هو اعتبار وجعل الملازمة بين الحدوث والبقاء. قلت لم يتطرق السيد رحمة الله عليه إلى هذا المبحث، هل أن الملازمات تقبل الاعتبار أو لا تقبل الاعتبار؟ وقد اعترض السيد الأستاذ الخوئي رحمة الله عليه على ذلك بأن مفاده لو كان مفاد كلام صاحب الكفاية طبعا، أو مفاد الدليل بحسب ما فهمه صاحب الكفاية، بأن مفاد الدليل بحسب ما فهمه صاحب الكفاية لو كان الملازمة بين الحدوث والبقاء، هو بين أمرين، إما ملازمة بين الحدوث والبقاء وأن ما يحدث يبقى، جيد، المراد بها الملازمة الواقعية، نفس الملازمة الواقعية، مثل أنه كلما كان هناك جسم فلازمه التحيز، وكلما كانت هناك أربعة فلازمه مثلا الزوجية، جيد، إن كان المراد بالملازمة بين الحدوث يعني أن ما يحدث والبقاء أنه يبقى هو الملازمة التكوينية الواقعية، هذا واقع عن خروج عن الفرض، لأن نحن نتكلم عن أصلا عملي. هاجة يتكلم السيد الخوئي رحمة الله عليه على مبادئ المشهور، والسيد الخوئي يعتقد بأن الاصحاب من الأمارات لا من الأصول العملية، فهذا خلف ما فرضته من أن ما فرضته صاحب الكفاية من أن الاصحاب أصل عملي والأصول العملية لا تثبت الواقع وإنما تقرر وظيفة عملية. بعد إشكال آخر لم يذكره السيد الخوئي رحمه الله، وهو إذا كانت الملازمة ملازمة واقعية فكيف تعتبر وتجعل من قبل الشارع المقدس؟ هو أصلا الملازمة موجودة في عالم الواقع وفي أفق التكوين، فكيف أنه تعتبر وتجعل؟ هذا من قبيل أنه من يجعل ويعتبر الحرارة للنار، مع أنه الحرارة لازمة للنار لا تحتاج إلى اعتبار، وكذلك أنه من يعتبر الزوجية للأربعة مع أن هذا أمر تكويني لا يقبل الاعتبار، الاعتبار لا يتصرف في الأمور التكوينية ولا يصنعها. يقول لو كان الملازمة بين الحدوث والبقاء في مرحلة الواقع والتكوين لزم كونه دليلا، كون دليل الاصحاب دليلا واقعيا على البقاء، دليلا واقعيا تكوينيا على البقاء، وهو خلف كونه أصلا عمليا، بالإضافة إلى أن الأمور الواقعية لا تقبل الاعتبار ولا تقبل الجعل، جيد، ولا تقبل الصنع التخيلي. بل
السؤال اللي بينته هنا يريد الواقع في سؤال الظاهر.
هنا هذا المراد من الواقع الذي يشمل في قبال الظاهر ويشمل في قبال الواقع، لأنه يثبته واقعيا تكوينيا،
يعني الواقع هنا كأنه لو كان
أي كأنه هذا معنى فيكشفه
الملازمة.
الملازمة الواقعية تثبت بأنه قطعا هذا موجود في عالم الواقع، يعني كأنك المتيقن 100% بأن هذا موجود.
لا هذا أمر
اعتباري،
لكن
اعتباره
باللو كنا
لا لا
مو أمر
لا، إذا كانت الملازمة ملازمة واقعية، يعني شنو؟ يعني من قبيل الزوجية للأربعة، هاي ملازمة واقعية، وهذا عبارته هذا.
يعني البقاء واقعًا هو اليقين.
إيه بلي هذا المعنى، هذا المعنى، يعني واقعًا يجب أن يكون هذا باقيًا إذا حدث.
اليقين.
الذي يحدث أي خدمة.
يعني هناك
عندما
مثلًا أنه يعني بلوح الواقع هي صارت
اعتبار. وماكو شيء اسمه لوح واقع، لأن حجي نتحدث عن شنو؟ الذي يحدث يعني في الخارج. ماكو شيء اسمه لوح واقع. الذي يحدث في الخارج يلازم البقاء واقعان، يعني تكوينان. يعني شنو يلازم الواقع واقعا تكوينان؟ اذا كان المراد من الملازمه شيء اخوي يقول الملازمه الواقعيه التكوينيه، فهذا الاصل العملي ما يثبت هيك امور واقعيه، يقرر لك وظيفه عمليه.
اذا انت تقصد انه هذا علاقتي يكشف لك عن الواقع، فهذا صار مثل خبر الواحد ما صار اصلا
اي بلي صحيح، مو مثل خبر واحد، هذا مثل التواتر. إيه لأنه ملازمة واقعية تكوينية، هذا يعني مثل ما مثل الملازمات العقلية خلينا نعبر عنها. فعن طريق من هاي الكاشفية الواقعية؟ عن طريق ملازمة عقلية تكوينية. إذا فرضنا بأن مقدمة الواجب واجبة، يعني هناك ملازمة واقعية حقيقية تكوينية بين وجوب الشيء وبين وجوب مقدمته، فإذا تحقق لدينا وجوب الشيء ببركة هذه الملازمة الواقعية اكتشفنا وجوب مقدمته حتما.
ليش نفرض لكم ملازمة واقعية؟ ما يحتاج.
وهو سيد الشيء اخوي رحمة الله عليه فرض فرضين،
ويقدر انه يقدر انه يجعل ملازمة اعتبارية لكن في لوح الواقع مو في الظاهر.
ما يصير، لا ما يصير ملازمة اعتبارية، هذا راح يجي في الشق الثاني. هو ذكر شقين، شق اما ان تكون ملازمة واقعية او لا تكون الملازمة ايش واقعية. فإذا كانت الملازمة واقعية على حد الملازمات العقلية، يعني وجوب الشيء يستدعي وجوب مقدمته، هذا خلاف كونه أصلا عمليا. جيد، هذا راح يدرجه يعني في باب الأدلة المحرزة، فلا يكون أصلا عمليا. هذا المعنى العبارة هكذا، بأنه لو كان المراد من الملازمة التي يعني فسر بها كلام الكفاية بين الحدوث والبقاء في مرحلة الواقع والتكوين على حد بحث الملازمات العقلية من قبيل مقدمة الواجب واجبة، يعني إذا كان الشيء واجب فيلزم منه أن تكون مقدمته واجبة، يعني من هذا القبيل لو كانت ملازمة في مرحلة الواقع لزم كونه دليلا واقعيا على البقاء، كما أن بناء على أن مقدمة الواجب واجبة نكتشف أن وجوب المقدمة وجوب واقعي ببركة الملازمة، كذلك في المقام نكتشف بأن البقاء ثابت واقعا ببركة هذه الملازمة، وهذا خلف كونه أصلا عمليا، يعني بعد راح يشير على حد الأصل الملازمات العقلية. فإذا كان عندك يقين بوجوب الصلاة فعندك يقين بوجوب الوضوء، فإذا كان عندك يقين بوجوب الحدوث فعندك يقين بوجوب البقاء، لأن هناك ملازمة واقعية بين الحدوث والبقاء. قلت وهناك إشكال آخر أيضا لم يذكره السيد الخوي رحمه الله، بالإضافة إلى أن الملازمات الواقعية لا تقبل الاعتبار، الأمور الواقعية التكوينية لا يخلقها ولا يصنعها الاعتبار، فالحرارة لا يصنعها الاعتبار للنار، والبرودة لا يصنعها الاعتبار للثلج، والتحيز لا يصنعه الاعتبار للجسم، وهكذا. ولو كان مفاد الدليل دليل إيش؟ دليل لا تنقض اليقين بالشك، وبحسب ما فسر به كلام صاحب الكفاية أن هذا التعبير هو تعبير عن الملازمة بين الحدوث والبقاء، ولو كان مفاده الملازمة بين الحدوث والبقاء لا في مرحلة الواقع وإنما في مرحلة التنجز، هذا قابل الاعتبار، هذا بذاته قابل الاعتبار، يعني إذا تنجز الحدوث تنجز البقاء، هذا واقعا أنه لا يوجد هناك ملازمة واقعية تكوينية بين تنجز الحدوث وتنجز البقاء، هذا فيقبل الاعتبار، مو مثل الملازمة الواقعية لا تقبل الاعتبار، تمام ولا لا؟ إذا قيل بأنه المراد به الملازمة في مقام التنجز، يعني كلما تنجز الحدوث تنجز البقاء، يرد عليه محذور لا يلتزم به الخصم، يقول سيد الخوي رحمة الله عليه. وهذا المحذور إيش عبارته؟ واضحة أقراها. ولو كان مفاده الملازمة بين الحدوث والبقاء في مرحلة التنجز، فكلما تنجز الحدوث تنجز البقاء بملازمة اعتبارية لا ملازمة واقعية، لزم محذور لا يلتزم به حتى صاحب الكفاية رحمة الله عليه. وهو إيش هذا المحذور؟ إذا علمنا إجمالاً بنجاسة أحد الإناءين، فالعلم الإجمالي ينجز كل من الإناءين، تمام ولا لا؟ بعد ذلك علمت تفصيلاً بأن هذا الإناء طاهر، جيد، فينحل العلم الإجمالي إلى إيش؟ إلى علم تفصيلي بطهارة هذا الإناء وشك بدوي في الإناء الثاني، هل أنه طاهر أو نجس؟ هذا هو المفروض. أنا كان سابقاً هذا منجز نجاسته سابقاً ببركة العلم الإجمالي، وأنت تدعي بأن هناك ملازمة في مرحلة التنجز، يعني كلما كان هناك تنجز لشيء جيد حدوثان فيبقى هذا التنجز بقاءان، هناك ملازمة بين التنجز الحدوثي والتنجز البقائي، وواقعاً هذا سابقاً كان متنجز والآن أشك في تنجزه، فلا بد أن أستصحب إيش نجاسة ولا قائل به حتى صاحب الكفاية رحمه الله. قال يقول لزم بقاء بعض أطراف العلم الإجمالي منجزة حتى بعد انحلاله بعلم تفصيلي. ما احنا ذكرنا أنه مكررا يقول الشهيد الصادر وصاحب الكفاية أيضا يعترف بذلك أن العلم الإجمالي ينحل بالعلم التفصيلي في بعض الأطراف، فإذا علمنا إجمالا بأن أحد الإناء النجس ومن ثم علمنا تفصيلا بأن الإناء النجس هو هذا مثلا، جيد، هذا هو الإناء النجس، فواقعا أنه ذاك شك بدوي بأنه نجس يجرى في حقه أصالة الطهارة، جيد، هذا المعنى. العبارة لزم بقاء بعض أطراف العلم الإجمالي منجزة حتى بعد انحلاله بعلم تفصيلي. أقرأ مثال: لزم بقاء بعض أطراف العلم الإجمالي منجزة، وياه هذا الطرف الطرف المشكوك بأنه نجس أو طاهر، حتى بعد انحلال العلم الإجمالي بالنجاسة بعلم تفصيلي بنجاسة بعض الأطراف، لأنها كانت منجزة حدوثان ببركة العلم الإجمالي. والمفروض أن دليل الاستصحاب يعتبر الملازمة بين الحدوث والبقاء في مرحلة التنجس، هو سابقا كان منجز الآن أشك في تنجزه أستصعب تنجزه، تكرار، هذا المعنى. الشهيد الصدر رحمة الله عليه يقول ما ذكره سيد الخوي رحمه الله صحيح ما في مشكل، ولكنه غريب هذا الصحيح، لأن هناك شخص ثالث لم يذكره سيد الخوي رحمه الله، وهو الملازمة بين الحدوث الواقعي والبقاء الظاهري، لأنه قد يقول صاحب الكفاية أنا الملازمة اللي عندي ليس بين الحدوث والبقاء بحيث هناك ملازمة واقعية، وليس بين الحدوث والبقاء في مرحلة التنجز، يعني ليس بين الحدوث والبقاء في مرحلة الواقع ولا في مرحلة التنجز، وإنما بين الحدوث البقائي، بين الحدوث الواقعي عفوا والبقاء الظاهري التنجزي، فنعبر عنه التلفيق بين الشقين إذا كره مسجد الخير رحمة الله. فإذا كان هناك حدوث واقعا أكو حدوث فيبقى ظاهرا، مو يبقى واقعا فيبقى ظاهرا، هذا ما ذكره سيد الخوي رحمة الله عليه ولا يد عليه الإشكال الذي ذكره السيد رحمة الله عليه. قال وهذا الاعتراض غريب لأنه لم يذكر حالة ثالثة قد غفل عنها كأنه سيد الخوي، وهي أن المراد بالملازمة هي الملازمة بين الحدوث الواقعي والبقاء الظاهري. شوف بين الحدوث الواقعي، جيد، حدوث واقعي لحد الآن مرحلة الواقع موجودة، لكن الطرف الآخر ما قلنا أنه هو البقاء الواقعي، لو قلنا حدوث واقع وبقاء واقعي لكانت الفرض الأول ذكره سيد الخوي، جيد، بين الحدوث الواقعي العلم الإجمالي راح يبطل، لأنه في العلم الإجمالي ما عنده حدوث واقعي بالنسبة إلى كل من الطرفين، وإنما عندنا حدوث إيش ظاهري. أنا في مقام العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين أعلم إجمالا بأن أحدهما نجس، فتتنجز النجاسة لكل منهما ظاهرا فمو واقعا، فلا يوجد عندي حدوث واقعي لنجاسة الطرف الآخر، وإنما كان هناك حدوث إيش ظاهري، ما ماذا عبارة واضحة؟ فلا يشكل عليه يعني بما ذكره السيد الخوي، لأن المراد بالملازمة الملازمة بين الحدوث الواقعي. خوب جيد، هنا بطل الفرض الثاني، لأن الفرض الثاني جاي يبين أنه ملازمة في مرحلة التنجس لكل منهما. جيد، والبقاء الظاهري هذا بطل الفرض الأول، لأن الفرض الأول كان يقول بقاء واقعي ما يقول بقاء ظاهري. بين الحدوث الواقعي والبقاء الظاهري، ومرد ذلك في الحقيقة إلى التعبد بالبقاء. هذه العبارة قد تكون ناقصة. ومرد ذلك في الحقيقة إلى كون التعبد بالبقاء منوطا بالحدوث. إيش العبارة السير أنسى وعبرها بكلمة كون بدون كلمة إن، لأنه منوطا حتى ننصبها نجعلها ناصبة لعنة الله عليها. جيد إن شاء الله. ومرد ذلك في الحقيقة إلى أن التعبد بالبقاء منوط بالحدود، يعني إذا كان هناك حدوث واقعي فنعبدك بالبقاء، هذا المعنى. فلا يلزم شيء مما ذكر في كلام السيد الخوي رحمة الله عليه. جيد، لأنه لا توجد عندنا بحسب الفرض الثالث لا ملازمة واقعية حتى يتأتى إشكال الشهيد الصدر، ولا ملازمة ظاهرية بين الاثنين حتى يعني يتأتى الإشكال الثاني أي ذكره سيد الخوي قصده، وإنما عندنا حدوث واقعي وتعبد بالبقاء ظاهرا. والصحيح أن يقال إن مرد هذا الوجه المذكور في الكفاية، وقلت هو تحميل لعبارة الكفاية، والسيد الشهيد أشار إلى هذا على ما قيل في تفسير كلام الكفاية، إنما رد هذا الوجه إلى إنكار الأساس الذي نجمت عنه المشكلة. والأساس الذي نجمت عنه المشكلة ما هو؟ هو أخذ اليقين كجزء من موضوع الاستصحاب. صاحب الكفاية في قوله بأن ركن الاستصحاب جيد هو الحالة السابقة ملازمة للحالة المتأخرة الفعلية الملازمة بين الحدوث والبقاء، هذا الكلام من صاحب الكفاية هو إنكار لركنية اليقين. جيد، وهنا يطالب صاحب الكفاية أنه لماذا ذكر الإمام عليه السلام اليقين، مع أنه أنت قلت بأن اليقين لم يكن وجوده إلا نبلا، وركن الاستصحاب في الحقيقة ما هو إلا الحدوث الملازم للبقاء. جيد، الإمام ليش ذكر اليقين أصلا؟ فالتوجيهات بعد إن شاء الله هيها موجودة التوجيهات. فبرئه في عبائر الأسل التوجيهات، إما أن يقال بأن اليقين قد أخذ على نحو المثال من باب المثال ذكره الإمام سلام الله عليه، يعني نحو الطريقية، وإما أنه الإمام عندما ذكر اليقين أراد إيش؟ أراد المتيقن على سبيل الكناية. جيد، وهذا قد تكرر في كلمات صاحب الكفاية رحمة الله عليه أن وتمسك به بدرس قاطع صاحب الكفاية، أنه الإمام قال اليقين ولكن أراد إيش؟ أراد المتيقن، هذا المعنى. لا تنقض اليقين بالشك، لا تنقض المتيقن الذي علمت بحدوده بالشك بالبقاء، وإنما تعبد بالبقاء. بل هي أمارة معتبر، هذا المعنى. مو إحنا جايين نصحح هاي المشكلة، إذا أنتم تقولون اليقين السابق هو الذي يبرر شنو البقاء التعبدي، زين إذا كان الحالة السابقة ثبتت بالأمارة غان معتبر، فنستصحب أو ما نستصحب؟ الفقه المعمول به نستصحب، لكن تهنج الأصول شلون؟ الرواية تقول لا تنقض اليقين بشك، لا تنقض الظن المعتبر بشك، فهل أنه الأمارة تقوم مقام القطع الموضوعي؟ بلي صاحب النائيني رحمة الله هكذا ذكر، الشهيد رحمة الله عليه ناقشه أمس، هذا ما مقبول. صاحب الكفاية نفى أن يكون اليقين ركن من أركان الاستصحاب، نفى أصلا أن يكون اليقين، وإنما الملازمة بين الحدوث والبقاء. فجيد، قال إنما رد هذا الوجه لكلام الكفاية إلى إنكار الأساس الذي نجمت عنه المشكلة، وهو ركنية اليقين المعتمدة على ظهور أخذه في الرواية إثباتا، يعني في الرواية، وهو ركنية اليقين المعتمدة، هذه الركنية على إيش معتمدة؟ على ظهور أخذ اليقين موضوعان إثباتا، يعني في الرواية زوارة مثلا في الموضوعية، ركنية اليقين المعتمدة على ظهور أخذه في الموضوعية. تجي عبارة صغيرة، عبارة واضح ولا لا؟ فلا بد له من مناقشة هذا الظهور لأنه واقعا أنه إذا أخذ قيد في الرواية لابد أن يحمل على الموضوعية بحسب الأصل، إلا أن يأتي دليل يخرجه من الموضوعية إلى الطريقية، أو أنه يذكر على سبيل المثال مثلا. جيد. يقول: فلا بد له من مناقشة هذا الظهور، ويعني لا بد لصاحب الكفاية من مناقشة هذا الظهور اللي هو ظهور اليقين في الموضوعية، يعني صاحب الكفاية لا يلتزم بأن اليقين قد أخذ على سبيل الموضوعية، فلا بد لصاحب الكفاية من مناقشة هذا الظهور بالموضوعية، وذلك بما ورد في نفس كتاب الكفاية من دعوى أن اليقين باعتبار كاشفيته عن متعلقه يصلح أن يؤخذ بما هو معرف ومرآة للحالة السابقة. يعني النظر إلى اليقين دائما هو نظر آلي وطريق إلى متعلقة، فما إلى خصوصية في الحقيقة. هذه الدرجات التصديقية مثل اليقين أو الظن أو ما شابه تؤخذ بلحاظ أنها إيش؟ بلحاظ أنها كاشفة عن المتعلق، ليست لها خصوصية أصلا. وبالتالي أنه اليقين إذا لم تكن له خصوصية فلا يمكن أن يكون هو المنظور له في الاستصحاب الذي هو الملازمة بين الحدوث والبقاء على رأي الكفاية. قال: وذلك بما ورد في الكفاية من دعوة أن اليقين باعتبار كاشفيته عن متعلقه الذي هو المتيقن المتعلق الحالة السابقة الحدوث يصلح أن يؤخذ بما هو معرف ومرآة له، يعني أن ينظر إليه بنظر آلي لا نظر موضوعي استقلالي، فيكون أخذه في لسان دليل الأصحاب لا تنقض اليقين بالشك. الإمام عندما قال لا تنقض اليقين على هذا الأساس، يعني على أساس الآلية لا على أساس الاحترام والاستقلالية، الذي يحترم هو الذي ينظر إليه على سبيل الموضوعية لا على سبيل الطريقية. جد إن شاء الله هذا المعنى، يعني من هم دول ما يحترمون على قسمين، لو يخلع نحو الآلية لو على سبيل المعنى الحرفي. ومرجعه إلى الأخذ بالحالة السابقة. جيد. وهذه الدعوة أو أن يكون دينا. وهذه الدعوة لابد أن تتضمن ادعاء الظهور في المعرفية، يعني أنه صاحب الكفاية لابد أن يبرز نقطة يبين بأن اليقين الذي أخذ في لسان الرواية ظاهر في المعرفية والآلية والطريقية، أو قل على سبيل المثال قد ذكر اليقين لا على سبيل الحصر والموضوع. فجيد، فمو المسألة هي مجرد ادعاء يدعي صاحب الكفاية يكفي، كما هو الحال في شأن يعني بعض المطالب الفلسفية إنه يدعى إمكان تصويرها، يعني إمكان تصويرها هذا هو يكفي في تصحيح مثلا هذا المطلب، فقط إمكان التصوير هذا كأنه يساوق التصغير من هذه الجهة. هذه بعض المطالب جاي أقول مو على سبيل العموم. وهذه الدعوة لابد أن تتضمن دعوة صاحب الكفاية ادعاء ظهور الرواية في المعرفية لا في الموضوعية. نقول معرفية بعد واضح تخلي في بالك أنه على سبيل المثال قد ذكر اليقين أو بما هو معرف وآلة وطريق. جيد. احنا طبعا في كلمات صاحب الكفاية بس أبين هذا الاضطراب موجود، هو ليش يختلفون شنو مراد صاحب الكفاية؟ تلاحظ أول سطر الآن في كلام الشيخ الصدر يقول على ما قيل في تفسيره في الوجه الثاني.
نعم.
على ما قيل في تفسيره، لأنه كلمات في الكفاية يقول اليقين أخذ على نحو المعرفية والطريقية، يعني أكو يقين موجود فعلا، لكن هذا اليقين واستعمالها حقيقي مو كنائي، استعمالها حقيقي مو كنائي، لكن أخذ على نحو باب المثال على نحو الطريقية والمعرفية، فهو يعرف وغيره هم يعرف مثل خبر الثقة. فجيد، بعض عبارة الكفاية اللي هو هذا مذكور كثيرا في كتاب الكفاية، لا، اليقين أصلا قد استخدم استعمال مجازي كنائي المراد به المتيقن، بعد إذا كان المراد به متيقن فماكو بعد معرفية، ما له معنى المعرفية. جيد، يعني استعمل اليقين وأريد به المتيقن. جيد، ليش الإمام استخدم خصوص اليقين؟ باعتبار سؤال زوارة كان من هذا القبيل، هو زوارة أصلا سأل أنه إذا كنت مثلا كذا أو من هالقبيل هذا، فالإمام جارى زوارة في استخدام كلمة اليقين.
خارج. يعني متيقن مثلا الطهارة،
بلي؟
ما يقول يقين يريد بالطهارة،
إيه يعني المتيقن الذي هو الطهارة، فقول الإمام لا تنقض اليقين بالشك بمعنى لا تنقض المتيقن السابق اللي هو الطهارة، يعني الحدود بالشك بالبقاء، لأن هناك ملازمة بين الحدود الذي هو المتيقن والبقاء المشكوك، يعني
القرين على
ها. يقول وهذه الدعوة يعني من الكفاية لابد أن تتضمن ادعاء الظهور في المعرفية، لأن مجرد إبداء احتمال ذلك لا ينفع، لأن هناك أيضا احتمال للموضوعية، كما أن هناك احتمال للطريقية هناك احتمال للموضوعية، فينتهي الكلام إلى الإجمال في الحقيقة. لا نعرف بأن الإمام عندما ذكر اليقين أراد الموضوعية أو أراد الطريقية، هذا المعنى. وهذه الدعوة لا بد أن تتضمن ادعاء الظهور في المعرفية، لأن مجرد إبداء احتمال ذلك يعني إيش؟ يعني استخدم اليقين على سبيل المعرفية بنحو مساو لاحتمال الموضوعية. إيش العبارة الصحيحة؟ بنحو مساو لاحتمال الموضوعية يوجب الإجمال، لأنه هناك احتمال للمعرفية هناك احتمال للموضوعية، وكلا الاحتمالين مثلا متكافئان، مثلا هكذا نقول، هذا يوجب الإجمال. وعدم إمكان حينئذ إذا أوجب الإجمال عدم إمكان تطبيق دليل الاستصحاب في موارد عدم وجود اليقين، بس في موارد وجود اليقين هذا قدر متيقن، سواء أخذنا اليقين على سبيل الموضوعية أو على سبيل الطريقية، إذا كانت الحالة السابقة متيقنة فيجري الاستصحاب، ما عندنا فيه مشكلة. لكن إذا كان هناك إجمال لا أعلم بأن الإمام ذكر اليقين موضوعان أو آلتان، جيد، ففي موارد الظن المعتبر جيد لا يمكن تطبيق دليل الاستصحاب، لعله اليقين قد أخذ على نحو الموضوعية لا على سبيل الطريقية، جيد. هذا مو مثل هذا الذي يشك بنسبة سيد أو عامي فيأخذ سهم السادة بكت يجوز سيده، ويأخذ سهم الإمام يجوز هو عامي هذا المعنى، لا هناك يتوقف لا يأخذ سهم السادة ولا يأخذ سهم الإمام، كذلك أنه في المقام إذا أكو إجمال بعد لا يمكن تطبيق دليل الاستصحاب، لا الموضوعية ممكن نطبقها ولا المعرفية يمكن نطبقها.
أصل من الأصل في الأشياء الموضوعية؟
ما بلي؟ لا ما عندي هيك أصل، ما عندي هيك أصل موجود. ويرد عليها على هذه الدعوة أن المقصود بما ادعي، طبعا قبل الدخول في جواب المصنف رحمة الله عليه لكلام الكفاية، المصنف يفرق بين أمور ثلاثة، بين مفهوم اليقين جيد، وبين مصداق اليقين، وبين المتيقن جيد. بالنسبة إلى مفهوم اليقين، هذا المفهوم الذي ينطبق على اليقين اللي عند زيد، واليقين الذي عند عمر، واليقين الذي عند بكر وعند خالد، أو اليقينيات اللي عندك، كم يقينيات عندك أنت؟ 200 يقين مثلا، قد يكون هواي 200 يقين عادة أكثرها ظنون يعني، فعندك فرضا أنه فد 200 يقين ينطبق عليه مفهوم اليقين هذا، ومفهوم اليقين ليس حالة شعورية وإنما هو مفهوم تصوري على حد مفهوم الكتاب ومفهوم الجدار ومفهوم المسجد وإلى آخره، مفهوم تصوري مو أنه حالة شعورية تصديقية اعتقادية. مفهوم اليقين جيد جيد. وعندنا مصداق اليقين الذي هو اليقين الواقعي الذي يشعر به الإنسان، وهو الدرجة التصديقية شنو؟ التامة 100% جيد، وهي حالة وجدانية يعيشها الإنسان كدرجة اعتقادية، هذا اليقين إيش؟ اليقين المصداقي، هذا مو المفهوم. وعندنا المتيقن الذي هو المصداقي المتيقن بلي الذي هو متعلق اليقين باعتبار أن اليقين علم، والعلم من المفاهيم الحقيقية ذات الإضافة، فله متعلق. عندنا ثلاث مصطلحات، مفهوم اليقين جيد، ومصداق اليقين اللي معبر عنه السيد في كلامه هنا بواقع اليقين مسميه واقع اليقين، وعندنا متعلق اليقين الذي تعلق به اليقين. فهاي أمور إيش ثلاثة؟ ماذا واضحة الفكرة بيناتهم؟ السيد رحمة الله عليه يقول إذا أنت تريد باليقين في قول الإمام لا تنقض اليقين بالشك، واقع اليقين نفس واقع اليقين يعني مصداق اليقين، الحالة الشعورية اللي يشعر بها الإنسان جيد، اللي في الواقع عادة ما يلتفت إليه الإنسان، وإنما يلتفت إلى المتيقن فيها. عادة الإنسان ما يلتفت إلى يقينه يلحظه، وإنما يلحظ متيقنه، هذا خلاف ما هو موجود في الرواية، لأن الرواية إحنا نستشف من عدها الموجود فيها مفهوم اليقين. لا تنقض اليقين يعني بما هو يقين، بالشك يعني بما هو شك، مو اليقين الوجداني الذي تعيشه أنت لا تنقضه بالشك، هذا أحد مصادق هذا المفهوم. فإذا تريد بواقع اليقين هذا خلاف ظهور الرواية، لين الظاهر بلي 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 قطعا اكو طوليه بينهما لان اولا مفهوم ومن ثم مصداق ومن ثم متعلق. خلينا السيد يريد يقول لسيد الشهيد انت وين تريد من هذه الامور الثلاثه؟ تريد المتيقن يعني قال الامام يقين قال الامام يقين واراد ايش المتيقن على سبيل الكنايه هذا ما عندنا به مشكله معقول. هسه راح يبين الثمره انا فقط ميزت بين المصطلحات فقط لتوضح الفكره. هسه السيد راح يناقش صاحب الكفايه رحمه الله قال له اذا تريد المتيقن احنا ماكو مشكله قبله مو صاحب الكفايه ايش يقول؟ يقول الامام ذكر اليقين واصلا لا تنقض اليقين بشكل اشاره الى ملازمه بين الحدوث نفس الحدوث والبقاء. هو جيد قال له نفس الحدوث والبقاء يعني تريد انه ذكر اليقين واراد المتيقن هيجي على سبيل الكنايه اليقين الذي ذكره الامام على سبيل الكنايه اراد به المتيقن حتى الصح عباره شنو الملازمه بين الحدوث والبقاء هذا صحيح ما عندنا فيه مشكله باب الكنايه معقول وواقع اصلا لكن هذا يحتاج الى ايش يحتاج الى دليل يكون يفرزه صاحب الكفايه هذا الدليل وقرينه تبين بان الامام الصادق عليه السلام مثلا عندما قال لا تنقض اليقين بالشك قال لا تنقض المتيقن بالشك بالمشكوك لا تنقض المتيقن بالمشكوك يعني شنو لا تنقض المتيقن بالمشكوك يعني هناك ملازمه بين الحدوث والبقاء لا مو تقول نفس الشيء معناه اخذنا اليقين جزء من الموضوع هذا هو الاثر المترتب اذا تقول اليقين تنظر الى ذات اليقين اللي هو الحاله الكشفيه كجزء من الموضوع لا لا شو تقول؟ يقول اذا كان منظور الامام المتيقن يعني الحاله السابقه فمن الممكن ان ايش ان هذا المتيقن او الحاله السابقه تثبت عن طريق الظن المعتبر يعني هذا النقطه في ذلك انتم ما نظرتوا الى الظن المعتبر فانت يقول السيد الشهيد هكذا يقول له تريد به المتيقن معقول يذكر اليقين ويراد به المتيقن هو اكثر من انه ان يقال بصير على الاعمى اللي وصيغه مبالغه لمن يبصر كثيرا وينظر كثيرا او احنا بالعراق نقول على المضمد نسميه ممرض يعني مرض الناس هو فعلا في العراق مرض الناس الممرض اسم فاعل اي بلي صحيح ويتم كلام صاحب الكفايه بس المشكله وين الحمل على الكناية إيش تحتاج إليها؟ يحتاج إليها إلى قرينة في الحقيقة إلى دليل هذا المعنى إحنا بالعراق نسمي المضمد ممرض يعني بالكسر جيد هذا المعنى يقول ويرد عليه هساي استاذ الصلاحات خلوها في البال قال إن المقصود بمدعي إن كان إبراز جانب المرآتية الحقيقية المرآتية الحقيقية عن الكشف الواقعي جيد اللي عبرنا عنه إحنا بمصداق اليقين عبرنا عنه المرآتية الحقيقية لليقين بالنسبة إلى متيقنه جيد بحيث أنه الذهن لا يلتفت إلى حالة الكاشف وإنما يلتفت إلى حالة المتيقن هيك يريد صاحب الكفاية رحمة الله عليه هكذا يريد يريد بأنه اليقين إنما ذكر لأن فيه مرآتية كبيرة بحيث يغفل الذهن عن اليقين ويلتفت إلى من؟ إلى المتيقن فيكون في الحقيقة عبارة عن طريق أصلاً غير منظور إليه وإنما هو آلة للكشف عن المتعلم هيك يريد صاحب الكفاية فمن الواضح أنها إنما تثبت هذه الصفة هذا الجانب إنما تثبت لواقع اليقين يعني مصداق اليقين في أفق نفس المتيقن الذي يرى من خلاله من خلال يقينه متيقنه إيش يراه دائماً هو يراه دائما وكأنه أصلا حالة واحدة يراهم بين اليقين والمتيقن اليقين التصديقي مصداق اليقين يراهما واحدة لا لا في أفق نفس المتيقن بالكسر المتيقن بالكسر المتيقن يعني الشخص المتيقن يعني في الذهن بعبارة أخرى في الذهن فمن الواضح أنها إنما تثبت المرآتية يعني لواقع إن المرآتية إنما تثبت لواقع اليقين يعني مصداق اليقين في ذهن المتيقن الذي يرى من خلال يقينه، يعني المتيقن يرى من خلال يقينه متيقنه إيش دائما، وليست هذه المرآة إلى آخره. جيد، هذا إذا هكذا أراد صاحب الكفاية واقع اليقين نقول صحيح هذا المرآة هي موجودة، لكن هذه المرآة هي ما موجودة لمصداق اليقين، غير موجودة لمفهوم اليقين، والموجود في الرواية مفهوم اليقين مو واقع اليقين. إن أراد من اليقين المرآتية الموجودة في النافس وفي أفق وفي ذهن المتيقن يبين المرآتية موجودة، المرآتية موجودة وهي متحدة هذه المرآتية مع المتيقن، بحيث أنه الإنسان من يلتفت إلى يقينه ما يلتفت إلى اليقين، يلتفت إلى المتيقن أصلا. هذا صحيح من كلام الكفاية، ولكن اعلم بأنه هذه الحالة اللي جاي نحكي عنها ما موجودة في شنو، في منظور الرواية. الرواية تتكلم عن مفهوم اليقين لا عن مصداق اليقين، أصلا مو من شأن الإمام أن يتحدث عن مصداق اليقين، مو من شأن الإمام، هو في مقام القانون، وإنما يتكلم عن مفهوم اليقين. لا ما عندنا إيش أصول، إحنا الأصول بالمناسبة عندنا قليلة ما أخذها من العقلاء، وإيش أمور ما يلتفت إليها العقلاء حتى أنه نؤسس عليها أصل. اي بلي نحط احتمالات ونشوف ونبرز قرائن، ان لم تكن هناك قرينه كان هناك اجمال.
على كل حال العقلاء ما يتفقون،
بلي
على كل حال العقلاء ما يتفقون بهاي الابرازات،
لا احنا العقلاء ناخذهم كحيثيات لمعرفه ظهور كلام الامام المعصوم عليه السلام، مو لفهم فكره المساله. طب المساله قد تكون من في مسائل اصوليه دقيقه، يعني ما يفتفت العقلاء، جاي نتحدث انه عن الظهور كيف يتلقاه العقلاء الظهور، هذا المعنى. بلي اي بلي، انه مثلا السيد ايش سأل، قال انه السيد اعتقد او السيد قال انه شنو الاصل في ذلك، اقول عقلاء ما عندهم اصل في مثل هيك مسائل، في مثل هيك مسائل انه ماكو هيك اصل، عاده اصول العقلاء محدوده، هذا المعنى. عموما وليست هذه المرآتية ثابته لمفهوم اليقين الماخوذ في الروايه، فمفهوم اليقين المأخوذ في الرواية كأي مفهوم آخر مجرد عن شنو؟ عن حالة الكاشف، جيد، بل هو حاك عن مصادقه. فرق بين أن يكون حاك عن مصداقه وبين كاشف عن متعلقه، فرق بين الاثنين، بيد واضح. كاشف عن متعلقه هذا بالنسبة إلى مصداق اليقين، يعني اليقين الواقعي يكشف عن متعلقه، أما مفهوم اليقين يحكي عن مصادقه اللي هو يقين زيد ويقين عمرو ويقين فكر، ما له علاقة به، جيد. واليقين على مستوى المفهوم ليس صفة حقيقية ذات إضافة، واليقين على مستوى المصداق صفة حقيقية ذات إضافة، لأنه ما معقول يوجد عندي يقين ما إلى متعلق، هذا على مستوى المصداق. أما على مستوى المفهوم لا، حال حال مفهوم الحائط، فهو ليس من الصفات ذات الإضافة. قال فمفهوم اليقين كأي مفهوم آخر إنما يلحظ مرآة إلى أفراده لا إلى متيقنه، لأن الكاشفية الحقيقية التي هي روح هذه المرآتية من شؤون واقع اليقين مصداق اليقين لا مفهومه، ولهذا فإن واقع اليقين من الصفات الحقيقية ذات الإضافة، ومفهوم اليقين من الصفات من التصورات المحضة التي لها مصادق، تصورات كلية محضة. وإن كان المقصود أخذ اليقين معرفاً وكناية، عبارة هي معرفاً لو حالف المصنف كان أنسب كثيراً، لأنه مقصوده لو أخذ اليقين وأريد به إيش المتيقن، بعد ما كل كلمة معرفاً شو سوى بها، يعني ذكر اليقين على سبيل الكناية، هذا المعنى في يعني الكناية في كتاب الكفاية جيد إن شاء الله، ولا بأس أنه يؤلف هكذا كتاب الكناية في الكفاية. وإن كان المقصود أخذ اليقين معرفاً وكناية عن المتيقن، أنا ما أقول غلط، أقول الأنسب، لأنه الكناية تعطي تعريفاً، الكناية تعطي يعني نحو من المعرفية والإشارة، هذا الكناية، بس المقصود في الكناية أن هذا غير مقصود أصلاً ومراد جداً، وإنما المراد جداً ما أسست من أجله الكناية، هذا المعنى. وإن كان المقصود أخذ اليقين معرفا وكناية عن المتيقن فهو أمر معقول، ممكن واحد أنه يذكر الشيء ويذكر ملازمة كناية، يذكر الشيء ويذكر ضده أصلا، جيد، وهكذا، فهو أمر معقول ومقول عرفا، ولكنه بحاجة علما إلى قرينة، ولا قرينة في المقام على ذلك، لا خاصة يعني في الرواية موجود، بحيث تصرح بأنه اليقين في المقام هو استخدم على سبيل الكناية ولا عامة كما سيأتي توضيحه. أما الأولى الخاصة فانتفاؤها واضح لأنه الرواية لم تصرح لم تبرز قرينة تكشف به عن أن المراد من اليقين في المقام هو المتيقن. طبعا صاحب الكفاية رحمة الله عليه ذكر قراءة كثيرة لكنها لم تتلقى بقبول حسن من قبل المتأخرين. هذا المعنى.
أنا قد قرأ من السؤال
إيه يعني من السؤال من لا تنقض اليقين مثلا بالشك المراد من الشك المشكوك بعضهم هكذا ذكر يعني. عموما أما الأولى فانتفاؤها واضح وأما الثانية يعني القرينة العامة ما موجودة فلأن القرينة العامة المتصورة في المقام هي مناسبات الحكم والموضوع العرفية جيد لا تأبى في المقام هذه المناسبات عن دخل اليقين في حرمة النقض. نفس اليقين له دخاله ممكن قد يقال بأن اليقين لأنه حالة تصديقية مستحكمة الإمام ما يقبل أن تنقض ممكن هكذا. فمناسبات الحكم والموضوع هم أنه يمكن أن تقبل نفي اليقين يعني مراد به متيقن هم أنه من الممكن أن تقبل وجود اليقين مو أنه مناسبات الحكم والموضوع يعني تحصر المسألة في أحد هذين الاحتمالين يعني كأنه إذا كانت هناك قرينة جاء بين مو القرينة العامة أقول نفس مناسبات الحكم والموضوع لا تأبى يعني مثلا أنه مناسبات الحكم والموضوع أحد الأدلة على أنه يجب أن يكون مرجع التقليد عادل يقول مناسبات الحكم والموضوع لأن الموضوع اللي هو الفقيه والمرجع طب لا يناسبه أن يكون مثل سيد أخوي رحمة الله ولا يناسبه أن يكون يجلس في المقاهي ويعني يلهو في الملاهي كأنه لأنه أنتم ما تشترطون العدالة يعني هذا كله جائز إليه فما مناسب فمناسبات الحكم الموضوع تقتضي أن يكون مرجع التقليد عادل أحد الأدلة هذه جاي أقول فجيد عادل أنه تقبل أنه الطرف الآخر يقول لا تقبل الطرف الآخر هنا في المقام مناسبات الحكم والموضوع لا تأبى في نفسها يعني ماكو مانع في نفسها ما تأبى في نفسها أن الإمام ينظر إلى نفس الحدود أو ينظر إلى اليقين الحدود فهي لا بشارط من حيث الاحتمالين ولهذا السيد رحمة الله عليه عبارة دقيقة إيش قال فلأن القرينة العامة هي مناسبات الحكم والموضوع العرفية وهي لا تأبى في المقام ما قال هي تحدد فد شيء لا تأبى في المقام عن دخل اليقين في حرمة الناقض هذا المعنى وكان الأولى بصاحب الكفاية إيش يستند في إثبات المعرفية والطريقية إلى رواية عبد الله ابن سنان اللي لم تأخذ اليقين في الموضوع وإنما لأنك أعرته إياه وهو طاهر ما قال وأنت تعلم بطهارته هذه تأملنا به ربما في الدرس السابق يعني وفي الحساب أيضا تأملنا فيه وكان الأولى بصاحب الكفاية أن يستند في الاستغناء عن ركنية اليقين إلى ما لم يؤخذ في لسانه اليقين بالحدوث من روايات الباب هي فقط عندنا رواية واحدة يعني بحسب ما ذكره الشيخ الصدر رحمة الله عليه اللي هو رواية استعارة ثوب الذمي والحمد لله رب العالمين اي بلي معتبره